زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن موضوع فيه شيء من العجب والغرابة، ولكنه سمة من سمات المؤمنين وصفة من صفاتهم، ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه واصفا بها المؤمنين، فقال: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والتوسم والفراسة من صفات المؤمن، فأما الفراسة فإنها النظر والتثبت والتأمل في الشيء والبصر به، يقال تفرست فيه الخير أي تعرفته بالظن الصائب، وتفرس في الشيء أي توسمه. فالفراسة أيها الإخوة ناشئة عن جودة القريحة وحدة النظر وصفاء الفكر، والفراسة هي الظن الصائب الناشئ عن تثبيت النظر في الظاهر لإدراك الباطن، والفراسة هي الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية، وهي أيضا ما يقع في القلب بغير نظر وحجة. وقد قسم ابن الأثير رحمه الله إلى قسمين: الأول ما دل ظاهر هذا الحديث عليه اتقوا فراسة المؤمن وفي إسناده ضعف ولكن معناه صحيح أن للمؤمن فراسة، وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس. والثاني نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال الناس. وفراسة المؤمن معتبرة شرعا في الجملة لقوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. الفراسة نظر القلب بنور يقع فيه ويتفرس، يعني يتثبت وينظر. وفي قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فيه أن التوسم وهو تفاعل من الوسم العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها، كما قال الشاعر يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: إني توسمت فيك الخير نافلة، والله يعلم أني صادق البصر. الفراسة التي هي الاستدلال بالخلق على الخلق. لقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: أحسن الناس فراسة ثلاثة، العزيز حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وابنة شعيب حين قالت في موسى يا أبت استأجره، وأبو بكر الصديق حين ولى عمر. وهذا يحتاج إلى إثبات نسبته إلى هذا الصحابي الجليل، فإن مسألة فراسة عزيز مصر في يوسف صحيحة من جهة أنه لم يكن معه علامة ظاهرة، وأما بنت شعيب والراجح أنها بنت رجل صالح ليس بنبي الله شعيب، وإنما هو رجل صالح غير نبي الله شعيب، لأن موسى لم يكن معاصرا لشعيب. هذه المرأة كان معها علامة بينة، فأما القوة فعلامتها سقيا موسى لغنمها وسط هؤلاء الرعاة. وأما الأمانة فبقوله لها: وكان يوما رياحا امشي خلفي لئلا تصفك الريح بضم ثوبك إليك وأنا لا أنظر في أدباب النساء. فلما رأى الريح تكشف ثوبها وهي ماشية أمامه لتدله على بيت أبيها قال: امشي خلفي وانعتي لي الطريق. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد عرف ولاية عمر بالتجربة في الأعمال والمواظبة على الصحبة وطولها. وقد كان سلفنا رحمهم الله فيهم من هذه الخصلة شيء كبير، فمن فراسة الصديق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نحلني أبو بكر رضي الله عنه جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، له نخل شجر منحها جذاذ 20 وسقا. 20 وسقا الجذاذ الحصاد أو القطف الذي يحصل للثمر، ولم تقبضه عائشة، وحضرت أبا بكر للمنية وهبها إذا خرج الثمر يعطيها جذاذ 20 وسقا. فلما حضرته المنية حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: يا بني إن أحب الناس إلي غنى أنت، وأعزهم علي فقرا أنت، وإني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا من مالي بالعالية، منطقة المعروفة في المدينة وفيها نخل جيد، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه. ومتى تلزم الهبة؟ متى تلزم بالقبض؟ بما أن ما قبضته فلا زال في ملك من؟ أبيها. وإنما هو مال الورثة، إذا مت الآن لن يكون من نصيبك ما قبضته بعد، فسيكون من مال الورثة. وإنما هما أخواك وأختاك الورثة. قالت: فقلت: فإنما هي أم عبد الله، يعني أسماء، يعني أخواي عرفتهما، وأختاي ما لي إلا أخت واحدة أسماء، فمن الأخت الأخرى؟ قال: إنه ألقي في نفسي أن في بطن بنت خارجة جارية، بنت خارجة زوجة أبي بكر الصديق. قال: ألقي في نفسي أن في بطن بنت خارجة جارية، وهكذا حصل كان، وصار لعائشة أخت أخرى وورثت معه. أما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه رجل جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وهو رجل ملهم محدث، في أمة ناس محدثون منهم عمر، محدث ينطق بالحق، وما يظنه عمر يكون حقا في الغالب وصحيحا. هذه فراسة إيمانية يلقيها الله في قلب من يشاء من عباده. ودخل عليه قوم من مذحج فيهم الأشتر، فصعد عمر فيه النظر وصوبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بن الحارث. قال: ما له؟ قاتله الله، إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبة. وبعد عمر حصل من الأشتر فتنة عظيمة على المسلمين، فعلا عرف عمر من وجه الأشتر. ودخل المدينة وفد من اليمن، وكان عمر مع الصحابة في المسجد، فأشاروا إلى رجل من الوفد وقالوا لعمر: هل تعرف هذا؟ قال: لعله سواد بن قارب. فكان كذلك يسمع به ولم يره، لكن لما رأى وجهه بالفراسة عرف أنه هذا هو فعلا، فكان كذلك. وكان عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت، فسمع امرأة تنشد في الطواف، فمنهن، يعني من النساء، فمنهن من تسقى بعذب مبرد نقاح، فتلكم عند ذلك قرت، ومنهن من تسقى بأخضر آجل أجاج ولولا خشية الله رنت. من النساء من تشرب عذبا زلالا، ومن النساء من تشرب أخضر أجاج معفن ريحه سيئة. فتفرس عمر رضي الله عنه: ما تشكو؟ ماذا تريد المرأة هذه؟ ماذا تشكو؟ ماذا؟ ما هو مدلول كلامها؟ فبعث إلى زوجها فاستنكهه، يعني شم رائحة فيه، فإذا هو أبخر الفم. وبخر الفم مرض عبارة عن رائحة في الفم كريهة مستمرة تكون في أفواه بعض الناس، لا يكاد يوجد لها علاج لأنها شيء ذاتي. جعلها العلماء من العيوب في الرجل التي تبيح للمرأة طلب الطلاق إذا لم تتحملها، كما يباح للمرأة مثلا طلب الطلاق إذا كان الرجل عقيما لا ينجب. هناك عيوب يجوز للمرأة بها طلب الطلاق. هذه جاءت تشكو إلى عمر وتقول: فمنهن من تسقى بعذب مبرد نقاح فتلكم عند ذلك قرت، ومنهن من تسقى بأخضر آجل أجاج ولولا خشية الله رنت. فلما أتى به عمر واستنكهه وعرف القضية وأنه أبخر الفم، فأعطاه 500 درهم وجارية على أن يطلقها، ففعل. وأما عثمان رضي الله عنه فله من ذلك أيضا نصيب جيد، فإنه حصل أن رجلا مر بالسوق فنظر إلى امرأة لا تحل له، فلما دخل على عثمان نظر إليه عثمان رضي الله عنه قال: يدخل أحدكم علينا وفي عينيه أثر الزنا، وزنا العينين النظر، قال: يدخل أحدكم علينا وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال له الرجل: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن برهان وفراسة. ومثل هذا كثير عن علي رضي الله عنه. وممن اشتهر بالفراسة في التاريخ الإسلامي إياس القاضي رحمه الله. إياس القاضي لما تولى القضاء في البصرة فرح به العلماء حتى قال أيوب: لقد رموها بحجرها، أصابوا المناسب فعلا، الرجل المناسب في المكان المناسب، رموها بحجرها. وجاء الحسن وابن سيرين فسلم عليه فبكى إياس وذكر الحديث: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة. فقال الحسن: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، إلى قوله تعالى: وكلا أتينا حكما وعلما. ثم جلس للناس في المسجد واجتمع عليه الناس للخصومات، فما قام حتى فصل 70 قضية، حتى كان يشبه بشريح القاضي. وكان إذا أشكل عليه شيء بعث إلى محمد بن سيرين فسأله عنه. هذا إياس القاضي رحمه الله له قصص عجيبة في الفراسة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. ومن هذه القصص التي ذكروها أن إياس القاضي جاءه رجل استودع أمانة من مال عند آخر، ثم رجع فطلبه فجحده. فأتى إياسا المجحود صاحب الحق، أتى إياسا فأخبره، فقال له إياس: انصرف واكتم أمرك ولا تعلمه أنك أتيتني، ثم عد إلي بعد يومين. لا تعلمه أنك أتيتني وعد إلي بعد يومين. فدعا إياس المودع المؤتمن الذي جحد، فقال: قد حضر مال كثير وأريد أن أسلمه إليك، أفحصين منزلك؟ قال: نعم. قال: فأعد له موضعا وحمالين. وعاد الرجل إلى إياس فقال: انطلق إلى صاحبك فاطلب المال، فإن أعطاك فذاك. بعد ما قال له سأودع عندك المال، الآن رجع وطلب المؤتمن صاحب المال وقال: الآن اذهب إلى صاحبك اطلب المال، فإن أعطاك فذاك، وإن جحدك فقل له إني أخبر القاضي. فأتى الرجل صاحبه فقال: مالي، وإلا أتيت القاضي وشكوت إليه وأخبرته بأمري. فدفع إليه ماله، لأنه الآن لا يريد أن يتشوى سمعته عند القاضي، والقاضي وعده أن يضع عنده مالا كثيرا وأن يجعله مقربا منه. فدفع إليه ماله، فرجع الرجل إلى إياس فقال: أعطاني المال. وجاء الرجل الموعود إلى إياس في الموعد فزجره وانتهره وقال: لا تقربني يا خائن، وقال: لا تقربني يا خائن. وتقدم إلى إياس ابن معاوية 4 نسوة، فقال إياس: أما إحداهن فحامل، والأخرى مرضع، والأخرى ثير، والأخرى بكر. فنظروا فوجدوا الأمر كما قال. قالوا: كيف عرفته؟ قال: أما الحامل فكانت تكلمني وثوبها مرفوع عن بطنها فعرفت أنها حامل، وأما المرضع فكانت تضرب ثديها فعرفت أنها مرضع، وأما الثيب فكانت تكلمني وعينها في عيني فعرفت أنها ثيب، وأما البكر فكانت تكلمني وعينها في الأرض فعرفت أنها بكر. وكذلك من القصص التي حدثت له أن شخصا تحاكم إليه هو ورجل آخر يدعي مالا قد جحده الآخر، فقال إياس للمودع: أين أودعته؟ قال: عند شجرة في بستان، سلمته المال عند شجرة في بستان. فقال: انطلق إليها فقف عندها لعلك تتذكر. وفي رواية: هل تستطيع أن تذهب إليها فتأتي بورق منها؟ قال: نعم. قال: فانطلق وجلس الآخر عند إياس الجاحد، فجعل إياس يحكم بين الناس ويلاحظه، ثم استدعاه فجأة وقال له: أوصل صاحبك بعد إلى المكان؟ فقال: لا بعد، أصلحك الله، ما بعد وصل. فقال: قم يا عدو الله فأدي إليه حقه، وإلا جعلتك نكالا. فدفع فقام فدفع إليه وديعته. وتحاكم إليه اثنان في جارية، فادعى المشتري أنها ضعيفة العقل، فقال لها: إياس، أي رجليك أطول؟ فقالت: هذه. فقال لها: أتذكرين ليلة ولدت؟ قالت: نعم. فقال للبائع: رد. وكذلك قال الثوري عن الأعمش: دعوني إلى إياس فإذا رجل كلما فرغ من حديث أخذ في آخر، وكان ذلك من حاله رحمه الله تعالى. وأما الشافعي رحمه الله فكان صاحب فراسة أيضا، ودخل اليمن خصيصا لطلب كتب الفراسة وشرائها. وحصل له موقف، قال: مررت في طريقي بفناء دار رجل أزرق العين ناتئ الجبهة سناط، فقلت: هل من منزل؟ أبيت عندك؟ قال: نعم. قال الشافعي: وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة، تفرست فيه أن هذا رجل لئيم، لكن رضي أن يؤيني، فأنزلني وأكرمني. فقلت: أغسل كتب الفراسة إذا رأيت هذا. الآن صارت الفراسة فاشلة. فلما أصبحت انتهت الضيافة، قلت له: إذا قدمت مكة فسأل عن الشافعي، يعني من باب المكافأة بالمثل، إذا جئت إلى مكة أسأل عن الشافعي، حتى يعني إذا جئت يرد له المقابل أو يرد له كرم الضيافة. فقال: أمولا لأبيك كنت؟ أنا عبد عند أبيك؟ قلت: لا. قال: أينما تكلفت لك البارحة؟ فوزنت له ما تكلف. وقلت: بقي شيء آخر؟ قال: كراء الدار، ضيقت على نفسي. فوزنت له، فقال: امضي أخزاك الله، فما رأيت شرا منك. هذا كلام صاحب البيت. ومما يذكره العلماء في الفراسة أهمية فراسة العالم مع طلابه، كما ذكر الماوردي رحمه الله في كتاب أدب الدنيا والدين، قال: وحكي أن تلميذا سأل عالما عن بعض العلوم فلم يفده، فقيل له: لما منعته؟ فقال: لكل تربة غرس، ولكل بناء أس، وقال بعض البلغاء: لكل ثوب لابس، ولكل علم قابس. وينبغي أن يكون للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم ليعرف مبلغ طاقته، حتى يعرف كم يعطيه من العلم، وقدر استحقاقه، ليعطيه ما يتحمله بذكائه أو يضعف عنه ببلادته، فإنه أروح للعالم وأنجح للمتعلم. وقد روي: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أنا لم أعلم ما لم أرى فلا علمت ما رأيت. أما مسألة القضاء بالفراسة، هل يجوز أن يقضي القاضي بالفراسة؟ فإن فقهاء المذاهب في الجملة لا يرون الحكم بالفراسة، فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة قطعا، وليست الفراسة منها، لأن حكم بالظن والحزر والتخمين، وهي تخطئ وتصيب. ولكن هناك مسألة مهمة نبه عليها ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، وفي كلام نفيس ذكر مسألة الحكم بالقرائن، الحكم بالقرائن، وما يظهر وما لا يلوح، وما يفهمه القاضي وما يستشفه من الأمر. قال: أما بعد، وسألت عن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارات، ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار، حتى إنه ربما يتهدد أحد الخصمين، وربما سأله عن أشياء تدل على صورة الحال، فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، إلى آخره. ثم قال: وإذا تأملت الشرع وجدته يعول على ذلك، يعني على القرائن والحكم بها. ومن هذا المستند، ومستند ذلك قوله تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ونقل عن ابن عقيل رحمه الله قوله في مسألة اعتماد القرائن، قال: وفي العطار والدباغ إذا اختصم في الجلد. أنه لمن؟ للدباغ. العطار ما دخله في الجلد. والنجار والخياط إذا تنازع في المنشار، نجار. والطباخ والخباز إذا تنازع في القدر، ونحو ذلك. فهل ذلك إلا الاعتماد على الأمارات؟ وكذلك الحكم بالقافة، القافة الذين يعرفون الأثر، إذا رأوا أثر شخص على الأرض يعرفون من أي قبيلة، كم عمره، ذكر أو أنثى، وإذا كانت أنثى حامل أو ليست بحامل، وربما يعرف من أثر المرأة الحامل في أي شهر هي. هذه فراسة يرزقها الله من يشاء من الناس، من بني مدلج، ناس مشهورين بالقيافة، كما أن في بني مرة الآن ناس مشهورين بالفراسة أو بالقيافة. فالقيافة نوع من الفراسة. وكذلك يمكن أيضا من رؤية الأرجل أن يعرف هذا ولد فلان أو لا. وقد حدثت قصة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة مجزز المدلجي رضي الله تعالى عنه. فإنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة نائمين عند النبي عليه الصلاة والسلام، قد تغطيا غطاء، وأقدام أسامة ظاهرة من تحت الغطاء، وأقدام أبوه زيد ظاهرة. كان أسامة بن زيد أسود كالفحم، وكان زيد بن حارثة أبيض كالقطن. فطعن المنافقون في نسب أسامة بن زيد، يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة بن زيد وزيد أبوه، وأنهما هذا كل منهما حب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن باب إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يطعنون في نسب أسامة من أبيه زيد. فدخل مجزز على النبي عليه الصلاة والسلام وأسامة وأبوه نائمين، فنظر إلى الأقدام من غير ما أحد يسأله ولا يستشيره ولا يطلب شهادته. فنظر ما تظهر إلى الأقدام، فقط الأقدام، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ما يعرف الآن من النائم ولا من الأشخاص، والألوان مختلفة. قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم جدا، لأن الشهادة جاءت من شخص غير متواطئ ولا مستشار، وشهد من نفسه، فكانت شهادته كانت كاتمة ومخرسة لألسن المنافقين. وكذلك وحشي قاتل حمزة لما أسلم، وجاءه رجلان، واحد منهما معتجر بعمامته مغطي مترثل، ولما رآه وحشي سأله الشخص: تعرفني؟ فقال: لا، إلا أن تكون أنت ابن فلانة، فقد حملتك وأنت رضيع. كم القصة فيها؟ يمكن 40 سنة. فعرفه، ومع أنه ما رأاه إلا وهو رضيع من قبل، فعرفه. وهذه فراسة عظيمة، قيافة عظيمة. القيافة والقافة فإذا تابعة للفراسة، أشياء يستدل بالخلق، التقسيمات الوجه والأعضاء واللون واللاحة والهيئة، يستدل بها على أمور، على نسب شخص. وهذه مسألة لها دخل في قضية القضاء، إذا ادعى عدة آباء ولد، كل واحد يقول: هذا ولدي، ولا بينة، وليس هناك بينة، فيعمل بكلام القافة، فيؤتى بالقائف الخبير الذي جرب من قبل، يجرب، يقال: هذا ولد من؟ نعرف من أبوه. يقول: ولد فلان. يطلع كلامه صحيح، والثاني والثالث، نختبر القائف، فإذا عرفنا خبرته وصدقه يجرب. فهنا يؤخذ كلامه في مثل هذه الحالة عندما لا يدرى من هذا ولد من، فيختصم عليه مجموعة أو اثنان أو أكثر، فإنه يحكم قوله، يعمل بقوله. وكذلك يؤخذ بالقرائن في فقه أحكام الحوادث الكلية، وفقه نفس الواقع وأحوال الناس، ويميز بها بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل. وهذا من عدل هذه الشريعة ومجيئها بما يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، وكذلك فإن النبي سليمان عليه السلام قد استدل بالمحقة من المبطلة لما جاءت المرأتان اللتان ادعتا الولد، فحكم به داود عليه السلام للكبرى، فقال سليمان لما خرجت من عنده سألهما عن القضية فأخبرتاه أنهما اختصمتا في الولد، أختان كل واحدة معها ولدها، خرجتا إلى البرية فجاء الذئب فعدى ببنت إحداهما فأخذه، فاختصمتا في الولد كل واحد تقول هذا ولدي، جاءتا إلى داود حكم به للكبرى لأن الولد كان مع الكبرى. فلما خرجتا من عنده سألهما سليمان، ثم قال سليمان ائتوني بالسكين أشقه بينكما، ائتوني بالسكين أشقه بينكما، نصف لها ونصف لك. فقالت الصغرى هو ولدها يرحمك الله، فقضى به للصغرى. وعرف أن الرحمة ما جاءت إلا من الأم الحقيقية. فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة؟ فاستدل برحمة الصغرى ورضا الكبرى على ذلك، وأن الحامل لها عن الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها وحكم به لها مع قولها هو ابنها وهذا هو الحق. وكذلك يعمل بالقرائن في مسألة إقرار المريض بمرض الموت بمال لوارثه. واحد على مرض الموت يقول أنا أخذت من ولدي هذا فلان 100,000، الآن على لانعقاد سبب التهمة واعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيصهم. وكذلك في الشهادة التي ذكر الله في كتابه واستبق الباب وقدت قميصه الآيات، فقال فتوصل بقد القميص إلى معرفة الصادق منهما من الكاذب. وكذلك فإن القرينة الظاهرة التي جعلت الصحابة يحكمون بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمرا، إذا قاء خمرا يحد، اعتمادا على القرينة الظاهرة، ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار. قال في الإمارات والعلامات وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس وليس ذلك عادته، عادته يلبس عمامة، وآخر هاربا قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، حكمنا العمام بالعمام بالعمامة لمن؟ للمكشوف، حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا، ولا نحكم بها لصاحب اليد ولا نقول وجدت بيده فهي له، للقرينة القوية التي قامت. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب على إخراج المال الذي غيبه وادعى نفاده، فقال له العهد قريب والمال أكبر من ذلك، فهاتان قرينتان في غاية القوة، كثرة المال وقصر المدة. والقصة بأكملها رواها ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم والحصن، فغلب على الزرع والأرض والنخل، استولى عليها بالقوة، فصالحوه على أن يجلوا منها، يصالحونه على أن يجلوا من حصولهم، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، الذهب والفضة، واشترط عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكتبوا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ولا أمان، يقتلوا إذا كانوا كاذبين وغشوا. فغيبوا اليهود، أخفوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، لجأ حيي بن أخطب من النضير إلى خيبر ومعه هذا المال والذهب، فلما أجلي يهود خيبر أخفوا هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب، وكان حيي قد قتل، فقال لعمه ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال أذهبته النفقات والحروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر. ما مضى مدة طويلة على المال، العهد قريب والمال كثير، ما يمكن يكون ذهب بالنفقات، أذهبت من النفقات. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير، سلم اليهودي إلى الزبير، فمسه بعذاب. لما قامت القرينة قال له يضربه ليعترف. وكان قبل ذلك دخل خريبة فقال قد رأيت حييا، هذا عم العم لما ضرب، قال رأيت حيي ابن أخي يطوف في خريبة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة، فعلا موجود. فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق بالنكث الذي نكث. ففي هذه السنة الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة وعقوبة أهل التهم وجواز الصلح على الشرط وانتقاض العهد الذي خالفوا وإخزاء الله لأعدائه بأيديهم وسعيهم، فهو سبحانه قادر على أن يطلع رسوله على الكنز بالوحي، لكن جعلها تمضي لكي يعرف القضاة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الأخذ بالقرائن. وكذلك قال ومن ذلك أن ابني عفراء لما تداعي قتل أبي جهل، كل واحد يقول أنا قتلته أبي جهل، فقال صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فأرياني سيفيكما، فلما نظر فيهما قال لأحدهما هذا قتله وقضى له بسلبه، لأن ترتب عليها أحكام، سلب القتيل لمن؟ للقاتل. طيب من هو القاتل؟ كلاهما يقول أنه قتله، فمن خلال السيوف عرف، من الآثار على السيوف عرف بالقرائن من هو الذي قتله فعلا وقضى له بسلبه. وهذا من أحسن الأحكام وأحقها بالاتباع، فالدم في النصل شاهد عجيب. وقد روى ابن ماجة وغيره عن جابر بن عبد الله قال أردت السفر إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أريد الخروج إلى خيبر، قال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. الآن جابر كان عليه ديون ويريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطى 15 وسقا من تمر خيبر، طيب من قبل وكيل النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعرف الوكيل أن جابر فعلا عنده وكالة بأن يأخذ 15 وسقا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته، قال وكيلي إذا طلب منك دليل ضع يدك على ترقوته، العظم الذي هنا ضع يدك على ترقوته، لأن في اتفاق سابق بين النبي عليه الصلاة والسلام ووكيله قبل أن يذهب، أو مثلا أرسل له أن هذه هي العلامة، فإذا جاءك واحد يدعي شيئا مني من قبلي وضع يدك على ترقوته، وضع يده على ترقوتك اعرف أنه محق. فهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة وإقامة لها مقام الشاهد، فالشارع لم يلغي القرائن والأمارات ودلالات الأحوال. قال ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لهم لم يقدموا عليها شهادة تخالفها. وكذلك فإن الفراس الأمارات هذه والفراسة ربما تدفعهم إلى الارتياب في حال المدعي، فيسألونه عن تفاصيل زيادة وعن صحة ما يقول وأين كان ونظر الحال ونحو ذلك من الأشياء والأوصاف التي تدل تقود في النهاية إلى معرفة الحقيقة. ومما حدث في التاريخ أيضا في قصة في إياس من قصص إياس رحمه الله في هذا الجانب مسألة العمل بالقرائن، قال أودع رجل بعض شهوده كيسا مختوما وذكر أن فيه 1000 دينار، وضع كيس فيه 1000 دينار عند شخص وفيه شهود، فلما طالت فأودع رجل بعض شهوده، جعل عند بعض شهوده جعل عنده كيسا مختوما فيه 1000 دينار، فلما طالت غيبة الرجل المودع ماذا فعل المودع عنده؟ فتق الكيس من أسفله وأخذ الدنانير وجعل مكانها دراهم، طبعا الدنانير ذهب، الدراهم فضة قيمتها أقل، وأعاد الخياطة كما كانت. وجاء صاحبه بعد سنوات فطلب وديعته، فدفع إليه الكيس بختمه لم يتغير، مختوم من فوق، مختوم ما تغير الختم ولا انكسر. فلما فتحه وشاهد الحال رجع إليه، قال إني أودعتك دنانير والذي دفعت إلي دراهم. فقال هو كيسك بخاتمك. فاستعد إليه عليه القاضي فأمر بإحضار المودع. فلما صار بين يديه قال له القاضي منذ كم أودعك هذا الكيس؟ شوف الآن فراسة الحكمة، حنكة القاضي، قضاة المسلمين كانوا على درجة عالية من الذكاء والخبرة والفراسة والعمل بالأمارات والنباهة، ما كانوا مغفلين ولا نائمين ولا جهلة، وإنما كانوا هذه مسألة دماء وأموال ما يحكم فيها إلا صاحب خبرة وعلم. القاضي هذا كان إمام البلد له وزنه. قال منذ كم أودعك هذا الكيس؟ قال منذ 15 سنة. فأخذ القاضي تلك الدراهم، أخذ الدراهم وقرأ سكتها مسكوكة في عام كم. الحين هو يقول متى أعطاك الكيس؟ قال 15 سنة. فأخذ الدراهم القاضي ونظر في سكتها مسكوكة في عام كم، فإذا فيها ما قد ضرب من 2 أو 3. فأمره بدفع الدنانير إليه وأسقطه ونادى عليه، يعني شهر فيه وسفهه وعاقبه وحكم عليه بأن يرد الدنانير. ومن هذا القبيل ما حدث في زماننا هذا، الشيخ صالح بن عثمان القاضي، قاضي عنيزة، شيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، كان أيضا قاضي يقضي في الطريق ويقضي عند بيته ويقبل به الناس، وكان صاحب حلم وورع وتقوى ودقة وخبرة فراسة. وقد جاءه مرة رجل يعرفه أنه من أهل الصلاح، يعمل لحام جزار باللحم، وبدوي، شخص آخر بدوي، يقول المدعي هذا، يقول جاءني هذا البدوي باع علي غنم فأعطيته الدراهم حول المغرب، أعطيته الدراهم، ثم جاءني ثاني يوم بالنهار يقول أعطني ثمن الغنم، فقلت أعطيتك إياها بالأمس، فقال ما أعطيني شيء. فذهب إلى الشيخ فيقول الآن البدوي يقول أنا أريد ثمن الغنم، أنا أعطيته الغنم. يقول نعم أنا أخذت الغنم لكن أعطيته المال. وكان القاضي يحمس قهوته، ما عندهم ماء يفور على النار يغليه لأجل القهوة، فقال يا أيها البدوي في جيبك دراهم؟ قال نعم. قال أعطني إياها. فسكب الشيخ القاضي الماء في الإناء ثم طرح الدراهم التي مع البدوي في الإناء، فطف الدهن على سطحها، فقال يا كذاب هذه دراهم، خاف الله، هذه دراهم لحم الجزار، إذن هو أعطاك ثمنها. فالشاهد الآن أن هذه القرائن التي يعرف بها أهل الفراسة من القضاة وأهل العلم والخبرة يعرفون بها الأحوال فيضعون الحق في نصابه. وكذلك يقول مكرم بن أحمد كنت في مجلس القاضي أبي حازم، أبو حازم كان قاضي مشهورا، فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حدث، جاء واحد كبير في السن ومعه غلام صغير، معه شاب حدث، فادعى الشيخ على الغلام هذا 1000 دينار دينا، قال هذا استلف مني 1000 دينار. فقال القاضي للشاب الحدث ما تقول؟ قال نعم فعلا أخذت من 1000 دينار. فقال القاضي للشيخ ماذا تريد؟ قال أريد أن تحبسه حتى يعيد إلي المال. فتفرس أبو حازم فيهما ساعة نظر في هذا وفي هذا، ثم قال اجلس حتى أنظر في أمركما في مجلس آخر. فيقول مكرم لما فقلت له للقاضي لما أخرت حبسه؟ قال ويحك، إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل، حتى صارت لي بذلك دراية، وقد وقع إلي أنا أرتاب الآن، أنا مرتاب أن سماحة هذا بالإقرار، يعني هذا الحدث بسرعة يقر بالألف، هذا عين كذبه، ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على بصيرة. أما رأيت قلة تقصيهما في الناكرة وقلة اختلافهما وسكون طباعهما مع عظم المال، ومع المال كثير ما جادل ولا ناقش ولا أحد دافع التهمة ولا شيء، وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع، هذول البزران الصغار يتورعون ليعترف بسهولة، هذا في مسألة فيها شيء، وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يقر مثل هذا طوعا عجلا منشرح الصدر يقر على المال. قال فنحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار، فأذن له. فلما دخل التاجر قال أصلح الله القاضي، إني بليت بولد حدث يتلف مالي ويظفر به في القيان عند فلان في الأغاني واللهو، يريد أن يذهب ويصرفه في القيان عند فلان، فإذا منعته ما أعطيته فلوس يلهو بها ويلعب بها ويسافر بها ويفحط يشتري سيارة يفحط بها، فإذا منعته احتال بحيل تضطر لي إلى التزام الغرم عنه، وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب ب1000 دينار حالا، وبلغني أنه تقدم إلى القاضي يقر له فيحبسه. فما هي الخطة الآن؟ يقول الآن الولد متفق مع صاحب الملاهي، يذهب عند القاضي، الولد يعترف أن لصاحب الملاهي 1000 دينار، فماذا يفعل القاضي؟ يحبس الولد. وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا إلى أن أقضي عنه. ثم إذا حبس الولد قامت أمه نكدت عيشتي حتى أقضي الدين عن الولد وأدفع 1000 دينار إلى المعترف له، ويتقاسمانها بعد ذلك، أو يذهب يضيع الأشياء. هذه الخطة. فلما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي، لما سمعت الولد يوشك أن يحبس أو ذهب ليعترف، فتبسم القاضي وقال لي كيف رأيته؟ فقلت هذا من فضل الله على القاضي. فقال علي بالغلام والشيخ، فأرهب الشيخ ووعظ الغلام فأقرا، فأخذ الرجل ابنه وانصرف. فالمسألة إذن مسألة القاضي، فراسة عند القاضي، المسألة مسألة كبيرة، ولذلك تعرف بها، يعرف بها المحق من المبطل، يعرف بها المحق من المبطل. وكذلك قال وقع من الفراسة أن ابن عمر رضي الله عنه لما ودع الحسين قال أستودعك الله من قتيل، ومعه كتب أهل العراق، فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم، وفعلا قتل الحسين. ابن عمر لما قال ودع قال أستودعك الله من قتيل، فراسة ابن عمر صحيحة. ومن ذلك أيضا أنه رضي الله عنه لما تفرس أنه مقتول ولا بد أمسك عن القتال، من هو؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، والدفع عن نفسه لئلا يجري بين المسلمين قتال وآخر الأمر يقتل هو. هذه طائفة من أخبار التكرار القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في هذا الموضوع، وسنكمله بمشيئة الله تعالى، ونتوقف عند هذا الحد.
فقد سبق الكلام على مسألة الفراسة، وأن فراسة المؤمن من علاماته، وأن الله تعالى ذكر ذلك في قوله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وأنها إلهام يقذفه الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده المؤمنين. وكذلك فقد اتصف بهذه الصفة عدد من أولياء الله عز وجل، وعلى رأسهم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان القضاة المسلمون ممن اتسم بهذه الميزة وهذه الصفة. وكذلك فقد حفل التاريخ الإسلامي بأحوال متعددة من القضاة الذين كانوا ينظرون بنور الإيمان والفراسة، ويعلمون المحق من المبطل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل نماذج من فراسة العلماء والقضاة ممن كان من قبلنا. ومن هؤلاء إياس رحمه الله تعالى، وكان من كبار القضاة، كما تقدم الكلام عن فراسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك فراسة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فإنه قد حدث في عهده من القصص التي تبين هذه الصفة من صفات المؤمنين. وقد ساق رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية نماذج لما كان عليه أهل العلم في هذه المسألة. وتكملة لما سبق الكلام عنه في هذا، أنه قد ادعى عند إياس رحمه الله رجلان في قطيفتين، إحداهما حمراء والأخرى خضراء، فقال أحدهما: دخلت الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي، ثم جاء هذا فوضع قطيفته تحت قطيفتي، ثم دخل فاغتسل فخرج قبلي وأخذ قطيفتي فمضى بها، ثم خرجت فتبعته فزعم أنها قطيفته، فقال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: أتوني بمشط. فأتي بمشط فسرح رأس هذا ورأس هذا، فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر، ومن رأس الآخر صوف أخضر، فقضى بالحمراء للذي خرج من رأسه الصوف الأحمر، وبالخضراء للذي خرج من رأسه الصوف الأخضر. وكذلك فإن مما حدث أيضا مما ينسب إليه رحمه الله تعالى، أنه كان مرة ينظر، فجاء رجل فجلس على دكان مرتفع بالمربد، فجعل يترصد الطريق، فبينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا فنظر في وجهه، أي هذا الجالس على الدكة أو المكان المرتفع، نظر فاستقبل رجلا فنظر في وجهه، ثم رجع إلى موضعه، فقال إياس: قولوا في هذا الرجل. قالوا: ما نقول؟ قال: رجل طالب حاجة. ما نقول؟ رجل طالب حاجة يبحث عن شيء. فقال: هو معلم صبيان قد أبق له غلام، أي عبد أعور، فقام إليه بعضنا فسأله عن حاجته، فقال: هو غلام لي آبق. قالوا: ما صفته؟ قال: كذا وكذا وإحدى عينيه ذاهبة. قلنا: وما صنعتك؟ قال: أعلم الصبيان. فقلنا لإياس: كيف علمت ذلك؟ قال: رأيته جاء فجعل يطلب موضعا يجلس فيه، فنظر إلى أرفع شيء يقدر عليه فجلس عليه، فنظرت في قدره فإذا ليس قدره قدر الملوك، فنظرت في من اعتاد في جلوسه جلوس الملوك جلوس الملوك فلم أجدهم إلا المعلمين، فعلمت أنه معلم صبيان. فقلنا كيف علمت أنه أبق له غلام؟ قال إني رأيته يترصد الطريق ينظر في وجوه الناس. قلنا كيف علمت أنه أعور؟ قال بينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا قد ذهبت إحدى عينيه، فعلمت أنه اشتبه عليه بغلامه. وهكذا حصل أيضا أنه قد جاءت امرأة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكرت عنده زوجها وقالت هو من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح ويصوم النهار حتى يمسي، ثم أدركها الحياء لم تستطع أن تكمل. فقال جزاك الله خيرا فقد أحسنت الثناء. فلما ولت قال كعب يا أمير المؤمنين لقد أبلغت في الشكوى إليك. فقال وما اشتكت؟ قال زوجها، أن هذا الكلام هو شكوى لزوجها، أنها أثنت عليه ثم سكتت. فقال هذه شكوى. قال علي بهما. فقال لكعب ابن ثور اقضي بينهما. قال اقضي وانت شاهد. قال اقضي وانت شاهد. قال انك قد فطنت الى ما لم افطن له. قال ان الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صم ثلاثه ايام وافطر عندها يوما، وقم ثلاث ليال وبت عندها ليله. فقال عمر هذا أعجب إلي من الأول، فبعثه قاضيا لأهل البصرة، فكان يقع له في الحكومة من الفراسة أمور عجيبة، أي الحكم بين الناس يقع له في أمور عجيبة. فهذا الرجل فهم من شكوى ثناء المرأة على زوجها ثم سكوتها أنها تشتكي زوجها. وكذلك لما جيء به فصار على هذا الصفة من العبادة وهو لا يعطي زوجته حقها للانشغال بالعبادة، استنبط من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أنه إذا أراد أن يقوم الليالي فإنه يفطر من أجل زوجته، فإنه يأتي زوجته ليلة، وإذا أراد أن يصوم الأيام فإنه يفطر يوما من كل أربعة من أجل حق زوجته. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ومن أنواع الفراسة ما أرشدت إليه السنة النبوية من التخلص من المكروه بأمر سهل جدا من تعريض بقول أو فعل، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني. قال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، خرج من بيت أخرج الأثاث إلى الشارع، فاجتمع الناس إليه فقالوا ما شأنك؟ قال إن لي جارا يؤذيني فما تحملت وأخرجت الأثاث إلى الخارج. فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم أخرجه، الناس صارت تسب الجار المؤذي. فبلغه ذلك أي الجار المؤذي فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك أبدا. والقصة أيضا رواه أبو داود وصححه الألباني. فهذه وأمثالها هي الحيل التي أباحتها الشريعة، وهي تحيل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه، لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في صلاته فليأخذ بأنفه ولينصرف. وإذا كان وسط الجماعة فإن إحراجا عليه حرج عليه بين الناس أن يمشي، فليأخذ بأنفه كأنه أصابه رعاف وينصرف، فالناس يقولون خرج لأجل الرعاف، وفي الحقيقة أنه خرج لأجل الحدث. فقال هذه دلت عليها السنة لتخليص الإنسان من الحرج دون كذب، فإنه لا يقول أنا بي رعاف، هو يأخذ بأنفه وينصرف. وحتى الذي يعرف هذا الحديث من الناس إذا رأى رجلا آخذا بأنفه لا يدري هل هو أصابه رعاف أم أنه خرج منه حدث أو ريح. قال وفي السنة كثير من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقا ولا تحق باطلا. وكذلك لما سئل أبو بكر الصديق عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له من هذا بين يديك؟ قال هاد يدلني على الطريق، ما يريد أن يخبر أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، خطر وهو هارب عليه الصلاة والسلام من مكة، وكيف لو وصل الخبر؟ فقال: هذا هاد يدلني على الطريق. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام هاد يدل على طريق الإسلام والحق، وكذلك الصحابة من بعده. وأيضا من الأمثلة على ذلك ما حصل من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، وقد أقيم على دكان بعد صلاة الجمعة على مكان مرتفع، فقام على الدكان وقال: إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب، فلعنوه لعنه الله. الآن هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى أتي به مكرها من قبل واحد ممن كان يكره علي بن أبي طالب، وقيل له: أنت نريدك أن تصعد أمام الناس وتلعن علي ابن أبي طالب. فقال قام على المكان المرتفع، فقال: إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب، فلعنوه لعنه الله. قصد فلعنوه على من؟ نعم. ومن ذلك قال: ومن ذلك تعريض الحجاج بن علاط، بل تصريحه لامرأته بهزيمة الصحابة وقتلهم حتى أخذ ماله منها، وكانت على الشرك وهو على الإسلام. ومن الفراسة الصادقة فراسة خزيمة بن ثابت حين قدم وشهد على عقد التبايع بين الأعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن حاضرا، تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها، هذا يدخل في سرعة البديهة، فراسة حذيفة بن اليمان، وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا إلى المشركين، فجلس بينهم، تسلل وجلس بينهم، رحمك الله، جلس بين المشركين في معركة الخندق. فقال أبو سفيان، وكان رئيس المشركين: فجأة لينظر كل منكم جليسه، قال: أخشى أن يكون محمدا قد أرسل إلينا عينا تجسس علينا، كل واحد ينظر من بجانبه يتفقده. فحذيفة بادر قبل أن يسأله جاره المشرك وهو مندس بين المشركين، فقال لجليسي: من أنت؟ قال: فلان بن فلان. فاطمأن ذاك الشخص ولم يسأل. وكذلك من هذا الباب فراسة المغيرة بن شعبة، وقد استعمله عمر على البحرين فكرهه أهلها، فعزله عمر عنهم فخافوا أن يرده عليهم، فقال دهقانهم: إن فعلتم ما أمركم به لم يرده علينا. قالوا: مرنا بأمرك. قال: تجمعون 100,000 درهم حتى أذهب بها إلى عمر، وأقول: إن المغيرة اختان هذا ودفعه إليه. نتهم المغيرة عند عمر، نقول: إنه اختلس هذا المبلغ ووضعه عندي، يخشون أن يرجع عليه المغيرة أميرا، فيقولون: نذهب ونتهم عند عمر. فجمعوا المال للدهقان، فالدهقان أتى إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة اختان هذا فدفعه إلي، وضع عندي أمانة، اختلس وضع عندي أمانة. فدع عمر المغيرة فقال: ما يقول هذا؟ قال: كذب أصلحك الله، إنما كانت 200,000. ما هي 200؟ قال: ما حملك على ذلك؟ عمر يقول المغيرة. قال: العيال والحاجة. فقال عمر للدهقان: ما تقول؟ لأن معناه صار هذا أنه مختلس أيضا 100. فقال: لا والله لا أصدقنك، والله ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا، ولكن كرهناه وخشينا أن ترده علينا. فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ يعني على هذا الكذبة. قال: إن الخبيث كذب علي فأردت أن أخزيه. وكذلك من هذا أيضا ما حصل. قال: ومن أحسن الفراسة، قال ومن أحسن الفراسة فراسة عبد الملك بن مروان لما بعث الشعبية إلى ملك الروم فحسد المسلمين عليه. ملك الروم لما رأى نجابة الشعب وذكاءه وفطنته وعلمه حسد المسلمين عليه وأراد أن يدبر له مكيدة لعله يقتل أو يحبس، فبعث معه ورقة لطيفة إلى عبد الملك رسالة، فلما قرأها أي عبد الملك الخليفة قال للشعبي: أتدري ما فيها؟ قال فيها النص رسالة: عجب كيف ملكت العرب غير هذا، كيف ملكت العرب غير هذا. يقول ملك الروم في الرسالة: عجيب العرب كيف يملكون شخص غير هذا الشعبي. يقول عبد الملك بن مروان: أفتدري ما أراد؟ قال: لا. قال: حسدني عليك فأراد أني أقتلك. قال الشعبي: لو رآك يا أمير المؤمنين ما استكبرني. فبلغ ذلك ملك الروم فقال: والله ما أخطأ ما كان في نفسي. ومن دقيق الفطنة ومن دقيق الفراسة أن المنصور جاءه رجل فأخبره أنه خرج في تجارة فكسب مالا فدفعه إلى امرأته ثم طلبه منها، فذكرت أنه سرق من البيت ولم ير نقبا ولا أمارة، الجدران سليمة ولا علامة على أي اقتحام للبيت أو سرقة. فقال المنصور: منذ كم تزوجتها؟ قال: منذ سنة. قال: بكرا أو ثيبا؟ قال: ثيبا. يعني كانت عند زوج من قبل والزواج ما صار له سنة، كان عند زوج من قبل، فوقع في نفسه أن احتمال أن تكون متعلقة برجل من قبل. قال: فلها ولد من غيرك؟ قال: لا. فدعا المنصور بقارورة طيب كان يتخذ له حاد الرائحة غريب النوع لا يوجد له مثيل، فدفعها إليه وقال له: تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب غمك. فلما خرج الرجل من عنده قال المنصور لأربعة من ثقاته: ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد منكم، فمن شم منكم رائحة هذا الطيب من أحد فليأتي به. وخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته، فلما شمته بعثت به إلى رجل كانت تحبه وقد كانت دفعت إليه المال، سرقت من زوجها وأعطت الرجل والآن أعطته الطيب، فتطيب منه ذلك الرجل. ومر مجتازا ببعض أبواب المدينة فشم الموكل بالباب رائحته عليه، فأتى به المنصور فسأله: من أين لك هذا الطيب؟ فلجلج في كلامه فدفعه إلى والي الشرطة وقال: إن أحضر لك كذا وكذا من المال فخل عنه وإلا اضربه 1000 صوت. فلما جرد للضرب أحضر المال على هيئته، فدعا المنصور صاحب المال فقال: الآن المال سيرد إلى صاحبه. لكن بقيت مشكلة، ما هي؟ تعلق المرأة بذلك الرجل، فيريد أن يحل المشكلة أيضا. فقال المنصور للرجل: أرأيت إن رددت عليك المال تحكمني في امرأتك؟ تقبل حكمي فيها؟ قال: نعم. قال: هذا مالك وقد طلقت المرأة منك، لأجل أن الآن تحت المجال للآخر بالحلال أن يعود إليها، والرجل صاحب المال راضي بهذا. ومن أيضا مما يدخل في البديهة أو سرعة البديهة وهي جزء من أجزاء الفراسة أو نوع منها، أن شريكا وهو قاضي عالم فاضل دخل على المهدي فقال للخادم، الآن المهدي الخليفة أمام واحد من عظماء المسلمين علماؤهم كبار، قال: هات عودا للقاضي، يعني البخور. فجاء الخادم بعود يضرب به، خادم طلع غبي وأتى بعود معزف مما يعزف به، فوضعه في حجر شريك، فصارت الآن الورطة الكبيرة للمهدي الخليفة، أن هذا العالم الجليل يأتي بالعود يضع في حجره. فقال شريك: ما هذا؟ فبادر المهدي وحضرته البديهة فقال: هذا عود أخذه صاحب العسس البارحة، الذي يأمر معروف عن المنكر العسس، صادره بالأمس، فأحببت أن يكون كسره على يديك، فدعا له وكسره. وكذلك قال كان للمعتقد رحمه الله كان له عجائب في هذا، منها أنه قام ليلة فإذا غلام قد وثب على ظهر غلام فاندس بين الغلمان فلم يعرفه، فجعل يضع يده على فؤاد واحد بعد واحد فيجده ساكن، حتى وضع يده على فؤاد ذلك الغلام فإذا به يخفق خفقا شديدا فركضه برجله واستقره فأقر فقتله، يعني على فعل الفاحشة. وكذلك رفع إليه أن صيادا ألقى شبكته في دجلة فوقع فيها جراب فيه كف مخضوبة بحناء، كف مقطوعة يد، وأحضر بين يديه فهاله ذلك، وأمر الصياد أن يعاود طرح الشبكة هناك ففعل، فأخرج جرابا آخر فيه رجل، صارت كف ورجل، فاغتم المعتضد وقال معي في البلد من يفعل هذا ولا أعرفه، ثم أحضر ثقة له وأعطاه الجراب وقال طف به على كل من يعمل الجرب ببغداد، فإن عرفه أحد منهم فاسأله عمن باعه منه، فإذا دلك عليه فاسأل المشتري عن ذلك ونقل عن خبره. فغاب الرجل 3 أيام ثم عاد فقال ما زلت أسأل عن خبره، حتى انتهى إلى فلان الهاشمي اشتراه 10 جوارب وشكى البائع شره وفساده. ومن جملة ما قال إنه كان يعشق فلانة المغنية وأنه غيبها فلا يعرف لها خبر، وادعى أنها هربت والجيران يقولون إنه قتلها، فبعث المعتضد من كبس منزل الهاشمي وأحضره، وأحضر اليد والرجل وأراه إياهما، فلما رآهما امتقع لونه وأيقن بالهلاك واعترفا، ثم بعد ذلك أنفذ فيه الحكم. وكذلك قال من محاسن الفراسة في تحسين اللفظ باب عظيم له شواهد كثيرة في السنة، وهو من خاصية العقل والفطنة، فقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يعس المدينة بالليل فرأى نارا موقدة في خباء فوقف وقال يا أهل الضوء، يريد أن يناديهم وهم في الخيمة وقد أوقدوا نارا، فقال يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار مع أنه أوقدوا نارا، لكن لكي لا يسميهم بأهل النار لأنه اسم قبيح، فقال يا أهل الضوء. وكذلك سئل العباس أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فينتقي الإنسان الكلمة الطيبة ولا يقول الكلمة الخبيثة حفاظا على مشاعر أخيه المسلم. وكذلك من عجيب الفراسة ما ذكر عن أحمد بن طولون أنه رأى مرة يوما حمالا يحمل صنا وهو يضطرب تحته، فقال لو كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنق الحمال وأنا أرى عنقه بارزة، وما أرى هذا الأمر إلا من خوف. واحد حمال يحمل قفة ويضطرب وليس وعنقه ليست بداخلة من الثقل، فأمر بحط الصن فإذا فيه جارية قد قتلت وقطعت، فقال اصدقني عن حالها، قال 4 نفر في الدار الفلانية أعطوني هذه الدنانير وأمروني بحمل هذه المقتولة، فضربه وقتل 4. وكان يتنكر ويطوف بالبلد يسمع قراءة الأئمة، فدعا ثقته وقال خذ هذه الدنانير وأعطها إمام مسجد كذا فإنه فقير مشغول القلب، ففعل هذا الرجل، ثم جلس مع الإمام هذا وباسطه، فوجد زوجته قد ضربها الطلق وليس معه ما يحتاج إليه يعني من المال، فقال فالآن تنبه فعرف أن فطنة الخليفة، ولكن كيف اكتشف أنه محتاج؟ قال عرفت شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة، قالني صليت وراءه فإذا به يخطئ كثيرا في القراءة، فعلمت أن قلبه مشغول ولذلك صار يغلط في القراءة كثيرا، فلعل شغله فقر فدفع إليه المال. وكذلك مما ذكر رحمه الله تعالى قال ومن قضايا علي رضي الله عنه أنه أتي برجل وجد في خربة بيده سكين متلطخة بدم وبين يديه قتيل يتشحط في دمه، فسأله فقال أنا قتلته، قال اذهبوا به فاقتلوه، فلما ذهب به أقبل رجل مسرعا فقال يا قوم لا تعجلوا ردوه إلى علي، فردوه، فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه، أنا قتلته، فقال علي للأول ما حملك على أن قلت أنا قاتله ولم تقتله؟ قال يا أمير المؤمنين وما أستطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه وأنا واقف وفي يدي سكين وفيها أثر الدم وقد أخذت في خربة فخفت أن لا يقبل مني فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند الله. قال علي بئس ما صنعت، فكيف كان حديثك؟ كيف أدى بك الحال إلى هذا الموضع؟ قال إني رجل قصاب جزار لحام، خرجت إلى حانوتي في الغلس فذبحت بقرة وسلختها، فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول، فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها فقضيت حاجتي وعدت أريد حانوتي فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط في دمه، فراعني أمره فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي وأخذوني، فقال الناس هذا قتل هذا، فأيقنت أن لا تترك أنك لا تترك قولهم لقولي فاعترفت بما لم أجنه. فقال علي للمقر الثاني فأنت كيف كانت قصتك؟ قال أغواني إبليس فقتلت الرجل طمعا في ماله، ثم سمعت حس العسس فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس فأخذوه وأتوك به، فلما أمرت بقتله علمت أني سأبوء بدمه أيضا فاعترفت بالحق. فإذا هذا قتل شخص ثم انتهز فرصة خلو الجزار من الدكان فوضعه في دكان الجزار، لما جاء الجزار بيده سكينه المعتادة وإذ بالناس قد جاءوا إلى هذا المكان وكبسوا. وكذلك قال رحمه الله تعالى قال وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسها، فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها، الفاعل فر وهذا المستغاث به صار هو في المشهد، فمر أناس فاستغاثت بهم فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به فأخذوه وسبقهم الآخر وهرب، فجاءوا بهذا المستغاث به يقودونه، فقال أنا الذي أغثتك وقد ذهب الآخر، فقالت كذب هو الذي وقع عليه، فقال انطلقوا به فارجموه، فقال رجل لا ترجموه وارجموني، جاء الفاعل واعترف فأنا الذي فعلت هذا الفعل واعترف. ولذلك فإن القاضي عليه أن لا يستعجل، فإنه ربما ظهر الحق بعد مدة، وأن يتأمل في الموضوع فربما يظهر بالتأمل حال جديدة أو يظهر فيها حق لو كان استعجل لأزهقت روح بريئة. وكذلك من هذا القبيل قال: بينما علي رضي الله عنه جالس في مجلسه إذ سمع ضجة فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل سرق ومعه من يشهد عليه، فأمر بإحضارهم فدخلوا فشهد شاهدان عليه أنه سرق درعا، فجعل الرجل يبكي ويناشد علي أن يتثبت في أمره، فخرج علي إلى مجتمع الناس بالسوق فدعا بالشاهدين فناشدهما الله وخوفهما فأقام على شهادتهما، فأنه فلما رآهما لا يرجعان دعا بالسكين وقال: ليمسك أحدكما يده ويقطع الآخر. أنتما شاهدان عليه بالسرقة، والآن وجب تنفيذ الحد، واحد يمسك يده واحد يقطع. فتقدم ليقطعاه فهاج الناس واخترط بعضهم ببعض، وقام علي عن الموضع فأرسل الشاهدان يد الرجل وهرب. فقال علي: من يدلني على الشاهدين الكاذبين؟ فلم يقف لهما على خبر، فخلى سبيل الرجل، وهذا من أحسن الفراسة، فإنه ولى الشاهدين ما تولوا وأمرهما أن يقطع بأيديهما من قطع يده بألسنتهما. ومن ها هنا قالوا، يعني العلماء، إنه يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا، إذا شهدوا بالزنا يبدأ بالرجم، وأما إذا اعترف الرجل الزاني فالقاضي يبدأ، الذي اعترف عنده هو الذي يبدأ بالرجم احتياطا من الشريعة لأرواح العباد. وكذلك قال: وحكم الفراسة على ذلك من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة، قال الله تعالى: تعرفهم بسيماهم، وأن الأخذ بالسيما والعلامة معتمد شرعا، قال: حتى إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه زنار، وهذا لباس أهل الذمة من النصارى، وهو غير مفتون، ماذا نحكم؟ إنه نصراني، لا يدفن في مقابر المسلمين، ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء، لأن النصارى كثير منهم لا يختتنون. وقال الله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال عبد المنعم ابن الفرس: روي أن إخوة يوسف لما أتوا بقميص يوسف إلى أبيهم يعقوب تأمله فلم ير فيه خرقا ولا أثر ناب من نياب الذئب المزعوم، فاستدل بذلك على كذبهم، وقال لهم: متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يخرق قميصه؟ ولا الذئب بهذه النباهة بهذا أنه يزيل القميص من يوسف، يخلع قميصه ثم يأكله، وليس في القميص أثر أنياب ولا شقوق. فلما أرادوا أن يجعل الدم علامة صدقهم قرن الله تعالى بهذه العلامة علامة تعارضها، وهي سلامة القميص من التمزيق، إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص. واجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة القميص، وقال: أنت وقال وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فيعقوب جزم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. بأي شيء؟ بالعلامات. قال: ومن الحكم بالعلامات أيضا ما جاء في قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عليم، إن كيدكن عظيم. فهذه أمارات قد حكم بها وعرف بها البريء من الظالم، وكانت دليلا على براءة يوسف عليه السلام. والذي تكلم على الراجح هو رجل كبير ذو لحية، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أما كونه صغيرا قد تكلم في المهد فلم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي شهد شاهد من أهلها رجل كبير ذو لحية كان عنده عقل وتمييز وفراسة، فأمر بأن يعمل بهذه العلامة، وألهمه الله ذلك ليقوله فيبرأ يوسف عليه السلام. وكذلك فإن هناك علاقة بين القيافة والفراسة، والقيافة وهي العلامات التي يعرف بها القائف نسب الشخص من أبيه عندما يتفرس في خلقتهما. ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته وكانت حاملا، قال إن عليه الصلاة والسلام: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها لما رماها بالزنا، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها. فجاءت به على المكروه من ذلك، يعني أنها فعلا قد فعلت الفاحشة وأن زوجها صادق فيما رماها به من الزنا. وجاء في بعض الروايات في البخاري: كان ذلك الرجل مصفرا قليلا لحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلجا آدم كثيرا لحم جعدا قططا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، دعا الله أن يبين. فجاءت به شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، جاءت به على النحو المكروه. والوحرة دويبة حمراء تلصق بالأرض، والأعين واسع العينين، والآدم شديد الأدمة وهي سمرة بحمرة، والخدل كثير لحم الساقين، والقطط شديد جعودة الشعر. فهذا يعمل به. ولما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل: أو تجد المرأة ما يجد الرجل، يعني من الإنزال والغسل عليها، فقال لها عليه السلام: تربت يداك ومن أين يكون الشبه؟ يعني أن مني المرأة ومني الرجل يحدث شبها في الولد بالأبوين، فيأتي في الخلق والأعضاء والمحاسن ما يدل على الأنساب، ويعرف من الشكل أن هذا مثلا ولد يكون يشبهه فهو منه، فهو منه. هذا من القرائن ومن العلامات. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وسبق الكلام على أن بعض المنافقين اتهموا طعنوا في نسب أسامة من أبيه زيد، لأن أسامة كان أسود وزيد كان أبيض، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهما جدا، فطعنوا في نسب هذا من هذا. فجاء هذا الرجل شهد من تلقاء نفسه وكان خبيرا بالقيافة، لما نظر إلى الأرجل الخارجة من تحت الغطاء قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وكذلك فإن في هذا الذي حصل دليلا على وجود الفراسة لدى بعض الناس، يعرفون بها هذا ابن هذا أو لا، ولذلك يكون هناك طريقة لإثبات النسب عند ادعاء الابن من أكثر من شخص إذا اختلفوا وليس ثم بينة. وما العلاقة بين الفراسة وتأويل الرؤى؟ هناك علاقة كبيرة بين هذا وهذا، فإن من يؤول الرؤى تأويلا صحيحا هو لديه نوع من الفراسة يعرف بها تأويل الرؤى وتفسير المنامات، قد اتسعت تقييداته وتشعبت تخصيصاته وتنوعت تعريفاته، ولا يمكن الاعتماد على أقوال الناس إلا ما ورد في القرآن العظيم وفي الكتاب والسنة. وأما جعل ضوابط أو جعل قواعد فإنه لا يمكن في تفسير المنامات والأحلام، لأنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وما يلقى في قلب المفسر للرؤيا عندما تقص عليه إلهام يلهمه الله عز وجل فيتكلم بذلك، فلا يجوز الكلام فيما لا يعرفه الإنسان في تأويل المنام. وعدوه من الفتيا بغير علم، عدوه من الفتيا بغير علم. طيب، وأخيرا في هذا الموضوع نأتي إلى أسباب تحصيل الفراسة. فلو قال قائل: هل هناك أسباب لتحصيل الفراسة؟ فالجواب أن من شروط ذلك الاستقامة وغض النظر عن المحارم، فإن المرء إذا أطلق نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها، ومن لم يجعل الله نورا له نورا فما له من نور. وقال بعض السلف: من غض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. فإذا إذا أراد الإنسان يكون له فراسة ونظر صائب في الأمور ويكتشف في المحك من المبطل ويعثر على الحق يتبين إذا اختلطت الأشياء وتشابهت، فإن عليه أن يقوم بهذه الأشياء، وهي غض البصر عن المحرمات وكف النفس عن الشهوات وتعود أكل الحلال وأن يكون مراقبا لله عز وجل. فكلما زاد التقوى المؤمن ألهمه الله تعالى التبصر بالأمور وسرعة الفهم، فكانت فراسته أثبت ممن كان أقل تقوى منه. وهذه الفراسة في غض البصر له علاقة مباشرة بها، لأنه يورث نور القلب. وقال عز وجل في قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذا التعلق بالصور المحرمة يعمي البصيرة، وسكر القلب بل جنونه لا يمكن أن يكون معه فراسة. العاشق السكران بالعشق لا يكون له فراسة، كما قيل: سكران جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين. يعني العشق أعظم من الجنون. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين. وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة، وكان يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة يعني لله، وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات، وذكر خصلة خامسة إنما هو أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. فهذا غض البصر يعوذ الله تعالى صاحبه بإطلاق نور بصيرته، لما كف بصره عن حرام يطلق الله تعالى له نور البصيرة ويفتح عليه باب العلم والمعرفة، فيظهر عليه من الفراسة ما الله به عليم. هذه بعض ما يورث الفراسة، وهذا موضوع جدير بالاهتمام، وله علاقة مباشرة بالإيمان، وهو مذكور في القرآن في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات المتوسمين. ويلزم أن يكون من صفات كل من يحكمون بين العباد. نسأل الله عز وجل أن ينور